بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. ما قرأنا الحديث هذا؟ لا لا، أظني انتهينا من الحديث هذا. هذا الحديث أيضا انتهينا منه. اللي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الحافظ بن حجر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقالت رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث رواه النسائي وقال في سننه انفرد به أبو داود الحفري، فرد به أبو داود الحفري، ولا أظنه إلا خطأ. هذا كلام الإمام النسائي في السنن. أبو داود الحفري راوي من الثقات، راوي من رواة الثقات. والإمام النسائي قال في هذا الحديث: ولا أظنه إلا خطأ، ولم يبين، يعني لم يبين الخطأ في هذا الحديث. لذلك هذا الحديث أيضا يعني صححه جمع من أهل العلم، منهم ابن خزيمة ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وأما قول الإمام النسائي ولا أظنه إلا خطأ، فهذا يحتاج إلى بيان ولا بيان. ثم أيضا كلام الإمام النسائي في كتابه المشتبه يعني السنن، لكن في عنده كتاب آخر اسمه السنن الكبرى، هذا الكلام غير مذكور في السنن الكبرى. السنن الكبرى كالأصل بالنسبة للمشتبه. وأيضا قول الإمام النسائي في هذا الحديث أنه فرد به أبو داود الحفري ليس بصحيح، فقد تابعه أيضا راو آخر واسمه محمد بن سعيد الأصبهاني، محمد بن سعيد الأصبهاني، وكذلك هو ثقة. لذلك الحديث إن شاء الله تعالى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان جالسا، أو إذا صلى جالسا صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهذه الصفة أنه يصلي متربعا. متربعا، التربع معروف، وهو أن يضع قدميه تحت فخذيه، يعني يضع قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وقدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، التربع المعروف الذي يفعله الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا صلى عليه الصلاة والسلام جالسا. يقول العلماء والسبب في هذه الصفة حتى يعني تخالف صفة يعني القيام صفة الجلوس الذي في محله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، إذا احتاج إلى أن يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا تربع. هذا التربع متى يكون؟ حال قيامه، يعني حال قراءته الفاتحة، وحال ركوعه، وحال قيامه من الركوع. حتى تختلف صورة الجلوس في هذه الصفة عن صورة الجلوس في التشهد، لأن السنة في التشهد إخواني، السنة في جلوس التشهد أن يجلس إما مفترشا أو متوركا، إما مفترشا أو متبركا، يعني إذا جلس التشهد الأوسط يجلس مفترشا، إذا جلس التشهد الأخير يجلس ماذا؟ يجلس صلى الله عليه وسلم متبركا، ولكنه كان يصلي ويجلس متربعا حال ماذا؟ حال يعني في حال قيامه، يعني حال يعني صفة القيام، حال القراءة، حال الركوع، حال القيام من الركوع. وهذا للتفريق ماذا؟ للتفريق بين يعني لما تراه، إذا رأيت إنسان يصلي متربعا تعرف أنه ماذا؟ أنه يقرأ، أنه ماذا؟ أنه يقرأ، أو أنه يعني يصلي حال قيامه، أنه يصلي ماذا؟ حال قيامه، بخلاف إذا افترش أو إذا تورك. وأيضا ذكروا من حكمة هذه الجلسة أنها أشد طمأنينة وإقبالا في الصلاة. الذي يجلس بهذه الصفة يعني يستطيع أن يجلس وأن يطيل في الجلوس، خاصة إذا كان يصلي القيام، فإن الجلوس على صفة التربع أفضل من الجلوس على صفة ماذا؟ على صفة الافتراش أو التورك، على صفة الافتراش أو التورك. فهذا يعني يخشع فيها الإنسان ويكون أكثر استقرارا وأقل حركة، ما لو أنه ماذا؟ لو أنه صلى يعني صلى ماذا؟ يعني مفترشا أو متبركا. وهذا الجلوس إنما يفعل في الصلاة في أحوال ذكرها العلماء، يعني إنسان متى يصلي المصلي جالسا؟ في أحوال. الحالة الأولى إذا صلى النافلة، من أراد أن يصلي نافلة فصلى جالسا فله ذلك، له أن يصلي جالسا صلاة ماذا؟ صلاة النافلة، حتى لو لم يكن به بأس، حتى لو لم يكن يعني به شيء، صحيح ما عليه شيء، له أن يصلي النافلة جالسا، ولكن يكون أجره على النصف من أجر ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يصلي يعني يصلي أيضا جالسا أو متربعا في حال الخوف، في حال الخوف، يعني إذا كان خائف من عدو وحضرت الصلاة، فإذا قام رآه العدو مثلا جالس في مكان، يعني تعرفون أنتم في حالة حرب، في حالة عدو، حالة يعني أي شيء من هذه الأمور، فإذا صلى قائما سينكشف للعدو، سيقتل، غير ذلك ماذا يفعل هنا؟ يصلي جالسا ولا شيء عليه، لأنه ماذا؟ لأنه معذور. وأيضا يصلي جالسا في صورة ثالثة، إذا كان يعني إذا صلى خلف إمام يصلي جالسا من بداية الصلاة، إذا صلى يعني إذا كان الإمام يصلي جالسا من بداية الصلاة ليس من وسطها، يختلف الوضع. فإذا كان الإمام يصلي جالسا من بداية الصلاة وجاء الناس وصلوا خلفه، على قول بعض أهل العلم فإن الناس يقتدون بإمامه ويصلون عن جلوس حتى لو كانوا صاحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول كما قلنا قول طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد. نحن يعني نذكر ذلك من باب البيان، من باب ماذا؟ البيان. إذا صلى خلف الإمام من بداية الصلاة وكان الإمام يصلي جالسا فإنه يصلي ماذا؟ فإنه يصلي جالسا، فإنه يصلي جالسا، بخلاف ما لو يعني جلس الإمام خلال الصلاة، أنت تصلي مع إمام خلال الصلاة جلس هذا الإمام، أصابه شيء، توعك، فأنت ماذا تفعل في هذه الصورة؟ ماذا تفعل؟ يعني تبقى قائما، تبقى قائما. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس في يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي كان أبو بكر يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما من نفسه خفة، يعني خف عنه المرض، فخرج صلى الله عليه وسلم وأتى المسجد وجلس بجانب أبي بكر، جلس بجانب أبي بكر، وصار صلى الله عليه وسلم هو الإمام، صار صلى الله عليه وسلم هو الإمام. أبو بكر ابتدأ الصلاة قائما، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يصلي بالناس قائما، فصلى النبي بجانب أبي بكر جالسا، ثم كان هو صلى الله عليه وسلم الإمام، فكان يركع فيقتدي أبو بكر يكبر بتكبير النبي والناس يسمعون أبي بكر ما كان والناس يسمعون أبا بكر رضي الله عنه وما كان يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم للمرض. فكان يركع فيركع أبو بكر ويركع الناس وراء أبي بكر. فصلى أبو بكر قائما وصلى الناس قياما والإمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. هذا هو وجه هذا وجه التفريق بين ابتداء الإمام صلاته جالسا وطروء الجلوس على الإمام خلال الصلاة. وهذا كما قلنا مذهب طائفة من أهل العلم، فهم يعني يقولون إذا ابتدى الإمام صلاته جالسا فإن من خلف الإمام يصلي جالسا، وإذا طرأ الجلوس على الإمام خلال الصلاة فإنه يجلس والذين خلفه ماذا؟ الذين خلفه لا يجلسون، جمعا بين الدليلين. وإن كان مذهب أهل العلم مذهب جمهور أهل العلم أن الجلوس خلف الإمام منسوخ بهذا بحديث أبي بكر، لأن هذا في آخر حياة النبي. وبعضهم يقول بدل ما نذهب إلى النسخ نجمع، لأن الجمع أولى من النسخ. والمسألة فيها ماذا؟ المسألة فيها خلاف. إذن هذه الصورة الثالثة التي يصلي فيها الإنسان جالسا. الصورة الأولى كما قلنا نافلة، الصورة الثانية الخوف، الصورة الثالثة إذا كان يصلي خلف إمام صلى من بداية صلاته جالسا. الصورة الرابعة إذا صلى لمرض، إذا صلى جالسا لمرض، إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا. وضابط المرض الذي يجيز للمصلي أن يصلي جالسا ما الضابط؟ يعني أنا حين مريض هل أذهب وأجلس على كرسي كما يفعل الناس؟ يقول العلماء ضابط المرض أن يجد مشقة تذهب خشوعه، يعني يصلي قائما يجد مشقة، يجد تعب، يجد ألم، هذا التعب وهذا الألم يذهب خشوعه، ما يخشى في صلاته، يفكر فقط متى يركع الإمام، متى يسجد الإمام. فهذا ماذا يفعل؟ نقول له صلي جالسا وأجرك كأجر من؟ كأجر القائم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا، والحديث صحيح مسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان مريضا وكان يعمل أعمالا قبل المرض على صفة ثم مرض فما لم يستطع أن يأتي بهذه الأعمال على الصفة التي كان يعملها فإن أجره يكون كاملا، فإن أجره يكون ماذا؟ يكون كاملا. وكما قلنا أخواني يعني هذه الصفة، صفة التربع سنة، سنة، لكن متى؟ في حال القراءة، في حال الركوع، في حال القيام من الركوع. أما في حال التشهد، في حال يعني السجود، حال الجلسة بين سجدتين، حال التشهد، فالسنة بين الافتراش والتورك. لكن إن صلى من بداية صلاته إلى آخرها متربعا فهذا الأمر ماذا؟ هذا جائز ولا بأس عليه فيه، لا بأس عليه فيه. أيضا في هذا الحديث بيان عظمة هذه الشريعة، الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شريعة صالحة لكل حال ولكل زمان ومكان. يعني هذه الشريعة لا يقع الإنسان فيها شيء في حياته، في عبادته، في أمره كله، إلا وفي الشريعة حل لما يقع على الإنسان. الشريعة ماذا؟ حل لما يقع على هذا الإنسان. وهذه الصفة، صفة التربع، هي في الحقيقة سنة، لأنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسان يتربع ويعني يستن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بواجب. والدليل أن هذا ليس بواجب كذلك، عدا أن ذلك جاء من فعل النبي، لأن أخبرناكم أن الأمر أو الشيء أو العبادة إذا جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها فإنها تكون سنة مستحبة، إذا أمر صارت ماذا؟ صارت واجبا. إذا أمر وبين أن العبادة لا تصح إلا بهذه الصفة صارت ماذا؟ صارت ركنا أو شرطا. فالدليل على أن التربع سنة مستحب ليس بواجب أيضا ما جاء في حديث عمران بن حصين أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم البواشير، أصابته بواشير فما كان يستطيع أن يصلي يعني قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى ماذا؟ فعلى جنب. فهنا النبي ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تستطع فصلي قاعدا. ولم يزد صلى الله عليه وسلم ولم يقل له صلي قاعدا متربعا أو على صفة كذا أو على صفة كذا، وإنما أمره بالصلاة قاعدا على أي صفة من الصفات، فدل ذلك على أن هذا أن الصلاة قاعدا أمر مستحب. يأتينا أمر أخير، قد يقول قائل إذا جاز لي أن أصلي، إذا جاز لي أن أصلي النافلة قاعدا فهل يجوز لي أن أصلي على جنب؟ واحد يعني من كسله لم يصلي قائما ولم يصلي قاعدا، قال بصلي على الجنب، لأن النبي قال فإن لم تستطع فعلى جنب، هل لي أن أصلي على جنب؟ قل لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. نعم لك أن تصلي قاعدا فقط، ويكون أجرك على أجر ماذا؟ على أجر، على النصف من أجر القائم. أما على جنب هذا لا يجوز، بل هذا من الإحداث في دين الله، إلا في صورة ماذا؟ إلا في صورة المرض، كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. نعم تفضل شيخ. نعم، وأيضا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، وهذا الحديث فيه ذكر الوارد، يعني الذكر الوارد بين السجدتين، وهذا ذكر خلاف المشهور عند الناس. الناس ماذا يقولون؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذا ذكر آخر يقال ماذا؟ يقال بين السجدتين، قالوا بين السجدتين. فماذا يقول الإنسان؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء عند ابن ماجه، عند الترمذي وابن ماجه، قال واجبرني بدل ايش؟ بدل عافني، بدل عافني جاء عند الترمذي وابن ماجه واجبرني، وعند ابن ماجه جاء وارفعني بدل ماذا؟ واهدني. وارفعني بدل واهدني، يعني في رواية ابن ماجه لم يذكر الهداية، قال وارفعني. فإذا الألفاظ الواردة سبعة ألفاظ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وعند ابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند الترمذي وابن ماجه، وعند ابن ماجه وارفعني بدل واهدني، يعني هذا من حيث ماذا؟ حيث لفظ الحديث. وأما الكلمات واردة في الحديث، فأول شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر مع المجاوزة. لما تقول يعني تفعل هكذا فأنت ماذا الآن؟ سترت. هذه المغفرة هي الستر، لذلك يسمى الغطاء الذي يضعه المقاتل، هذا الغطاء الحديد الذي يضعه المقاتل على رأسه يسمى المغفر، يسمى ماذا؟ المغفر. لماذا سمي هذا الغطاء بالمغفر؟ لأنه يستر الرأس ويحمي الرأس. وهكذا المغفرة، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فأنت تدعو، أول ما تدعو بأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبك ويتجاوز عنك، وهذا يعني أنت تسأل الله سبحانه وتعالى زوال المرهوب، زوال الأمر المرهوب، لأن الذنوب أمرها عظيم جدا، الذنوب أمرها عظيم جدا، وهي أعظم ما يرهب القلوب الحية وما يخيفها. نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه. هذا المؤمن، وهكذا ينبغي أن تكون نظرته إلى ذنوبه. وأما المنافق يقول رضي الله عنه وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب جاء على أنفه فقال به هكذا، يعني لا يهتم ولا يعتني ولا يخاف ولا يعني يضطرب قلبه على ذنبه، ما يجد شيئا. هذا من الغفلة، ولا شك هذا من أخلاق المنافقين، ولا ينبغي يكون هذا حال المؤمن. ويقول أنس رضي الله عنه، يقول أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم، في أعينكم أدق من الشعرة، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وصدق السلف عندما قالوا، يعني كانوا يقولون: انظر إلى من عصى، لا تنظر إلى صغر الذنب، وإنما انظر إلى عظمة من عصيت، إلى عظمة من عصيت. نسأل الله أن يحيي قلوبنا، لأن هذا واقعنا مع الناس، صح ولا لا؟ إذا أخطأنا في حق الناس في أمور تافهة لا قيمة لها، وليست خطأ لكن ليست من عادات، أو ليست من، تعذرنا، طلبنا المعذرة، تغيرت ألواننا، تغيرت أحوالنا، وبقي الواحد منا خائفا أو مضطربا، هذا مع الناس، لكن مع رب الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن المغفرة هي طلب زوال المرهوب. ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني. والرحمة هي طلب جلب المطلوب، هذه الرحمة. ما الرحمة؟ يعني كما يقول العلماء، بعد سؤاله زوال المرهوب سأل الله سبحانه وتعالى حصول المطلوب. حصول ماذا؟ المطلوب. إذا زال المرهوب تسأل الله حصول المطلوب بأن يرحمك الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب إذا حصلت المغفرة لماذا سأل الله الرحمة؟ المغفرة تشتمل على الرحمة، فإذا حصلت المغفرة لماذا سأل الله الرحمة؟ نقول: هذه الألفاظ المغفرة والرحمة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فيعني اجتماع المغفرة والرحمة يعني يجعل معنى المغفرة شيء والرحمة شيء. فالمغفرة زوال المرهوب، والرحمة حصول المطلوب. لذلك هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا سألت الله المغفرة فهذا يعني يدخل في هذا السؤال الرحمة، وإذا سألت الله الرحمة يدخل في هذا السؤال طلب المغفرة. ثم قال ماذا؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. فبعد سؤال المغفرة وزوال المرهوب وطلب الرحمة وحصول المطلوب من أن الله يرحمك، من أن الله يرحمك، ناسب ماذا؟ قال: واهدني. والهداية هي الثبات على الحق. فهذا الكلام يعني بعضهم مرتب على بعض: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. وهذا يعني إذا تأمله الإنسان سيكون أحفظ في قلبه. أول شيء تسأل المغفرة، زال المرهوب تسأل الله الرحمة، حصل المطلوب تسأل الله الهداية، وهي الثبات على هذا، على هذه الطاعة وعلى هذا الخير، على هذه الطاعة وعلى هذه الخير. نعم. قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. وهذا أيضا مناسب. فبعد أن سأل الله الهداية ثبات، سأل الله ماذا؟ المعافاة. لأن سبحان الله قد تدخل عليك أمراض، والمعافاة هنا تشمل المعافاة من الأمراض الجسدية، الأمراض التي تعيق الإنسان، لأن الإنسان سبحان الله صحته أعظم ما يبذلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله العافية. كم من مبتلى أصابه مرض يتمنى أن يزول عنه المرض، حتى يقرأ القرآن، حتى يصلي، حتى يأتي المسجد، يبكون بعض الناس، يبكون بسبب المرض. فسؤال الله العافية لا شك أنه عافى في البدن التي تعين على الطاعة. وأعظم العافية، أعظم العافية ماذا؟ معافاة القلب من أمراضه. فأنت بعد سؤالك الله الهداية ناسب أن تسأل الله ماذا؟ العافية. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، عافني مما يدخل على قلبي من الأمراض. ونسأل الله السلامة والعافية من أمراض القلوب، ونسأل الله السلامة والعافية من فتح هذه الأبواب. فكم من عبد فتح على نفسه بابا من أبواب أمراض القلوب، فلم يغلق عليه هذا الباب، لم يغلق، وجلس سنوات وهو مبتلى ببعض أمراض القلوب لأنه فتح بابها. فلذلك إنسان يكثر من هذا الدعاء، واهدني ماذا وعافني، حتى ماذا، حتى يكون بعد الهداية معافى، معافى من هذه الأمراض. قال اهدني وعافني وارزقني. وهذا يعني الرزق يشمل رزق الدنيا ورزق الآخرة، وأيضا أيضا مناسب زيادة في الخير، رزق الدنيا ورزق الآخرة. العلم هذا رزق عظيم من الله، أعظم رزق العلم، أعظم رزق ينال الإنسان العلم. الطاعة من الأرزاق العظيمة، الصلاة، النوافل، الصيام ونوافله، وهكذا الصدقات، هذه أرزاق. عندما تتصدق حقيقة هذا رزق ساقه الله إليك، فتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالرزق يشمل رزق الدنيا من مأكل والمشرب، وهذه أرزاق يعني مطلوبة، لكن الرزق الأطلب والأعظم هو رزق الطاعة، ورزق الذي يعين على أمري، على أمر الآخرة. وهذا الدعاء يعني دعاء مشروع، واختلف العلماء في هذا الدعاء كما أسلفنا، يعني الذكر الذي يكون بين السجدتين، وأكثر أهل العلم على أنه سنة، أكثر أهل العلم على أنه سنة، وبعض أهل العلم راه واجبا، ولا أعرف دليلا يدل على وجوبه. وهذا الذكر أيضا يعني هذا الذكر يقوله الإنسان، فإذا انتهى منه أعاده. وكان نبينا أحيانا يجلس بين يعني بين السجدتين، يجلس فترة طويلة جدا، ماذا يقول؟ يعيد ذكر ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي الرواية أخرى واجبرني وارفعني، فيعيده. طيب لو زاد عليه، كثير من أهل العلم يرى أنه لو زاد عليه أنه لا بأس به، يقولون ذكر بين ماذا؟ بين السجدتين، يقولون هذا موضع دعاء، موضع دعاء، فادعوا بالوارد وإن زدت فلا بأس. لكن الأولى ماذا؟ الأولى أن الإنسان إذا زاد أن لا يجعل ذلك سنة. شو معنى يجعل ذلك سنة؟ يعني مثلا قلت اللهم اهدني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، واغفر لوالدي مثلا، زدت واغفر لوالدي، لا تجعل واغفر لوالدي دائما معك، اجعل هذا الذكر دائما معك، لكن لا تجعل واغفر لوالدي دائما. أحيانا قل ذلك، غير، لا تلتزم بشيء، لأن الوارد عن النبي هذا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن زدت يقول علماء لا بأس، لكن ماذا؟ لا تلتزم الزيادة وتجعلها سنة، بحيث أن يكون ما ورد عن النبي حاله كحال ما تقوله وما تدعو به. نعم، ويعني كما قلنا هذا الدعاء ليس بواجب، إنما هو سنة، فإذا جلست بين السجدتين ولم تقل شيء لا شيء عليك، لكن إن لم تقل شيئا نسيانا لك أن تسجد للسهو. سيأتينا الكلام في أبواب السهو، لأن السهو يكون من ترك الركن ومن ترك الواجب ومن ترك المستحب كذلك، إذا تركه ساهيا لا تركه ماذا؟ لا تركه متعمدا، فإن تركت ذلك سهوا فلك أن تسجد له. والوارد في هذا بين السجدتين، الوارد يعني الحديث مشهور، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، فتدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذا الحديث حديث مالك بن حويرث، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته، يعني إذا يعني سجد ثم، وكانت هذه الركعة الركعة الأولى، هذا الوتر، الوتر يعني واحد وثلاثة وخمسة، وقال فإذا كان في وتر من صلاته، يعني الركعة بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى يعني ركعة كاملة، يعني بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، يعني إذا قام للركعة الثانية. يقول مالك إذا كان في وتر من صلاته، أي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، فإن الركعة الثانية فيها ماذا؟ التشهد الأوسط، والركعة الرابعة فيها التشهد الأخير. قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، لم يقف حتى يستوي، ماذا قال؟ حتى يستوي قاعدا. وهكذا نقل مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه، نقل مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في الوتر من الصلاة يجلس، وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة قبل القيام. إذا كبر من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ثم قام، وهكذا بعد الركعة الثالثة، وهذه الجلسة تسمى جلسة استراحة. نقلها من؟ نقلها مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث صحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، زار النبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني مع غزوة تبوك أو قبل غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وشيء. جاء مالك حويرث كان شابا مع مجموعة من أهل قريته، وجلس في المدينة تقريبا 20 يوما، جلس في المدينة 20 يوما، جاءوا يتعلمون صفة الصلاة. لذلك مالك حويرث في أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيره كان يعلم الناس هذه الجلسة، بين الناس هذه الجلسة. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وأيضا مالك بن حويرث هو صاحب حديث ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه. فجلس عند النبي 20 يوما ثم غادروا، رجعوا إلى أهليهم. فنقل مالك بن حويرث هذه الصفة، وهي جلسة الاستراحة التي حصل فيها خلاف بين العلماء. فمذهب المشهور مذهب الإمام الشافعي، وأيده الإمام النووي بقوة، وهو يعني من علماء المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، يرون أن جلسة الاستراحة سنة يفعلها المصلي، سنة مطلقة يفعلها ماذا؟ المصلي. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بحديث مالك بن حويرث. بينما ذهب جمهور أهل العلم، حتى نعرف الخلاف أخواني، لأن بعض الناس قد يفعل سنة ويقاتل لأجلها، لا يعرف الخلاف، يعرف أن من لم يفعلها يعني من العلماء يعني لهم حجتهم ولهم دليلهم، غير ذلك. معرفة الخلاف تهدم من روع الإنسان، تخفف من إشكالاته. مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم الإمام أحمد المشهور في مذهب الإمام أحمد مالك وأبو حنيفة، أن جلسة الاستراحة لا تفعل إلا للحاجة، ليست سنة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. وعلى هذا نقلها ماذا؟ مالك بن حويرث. على هذا نقلها مالك بن حويرث. قالوا لأن يعني شو حجتهم؟ حجتهم عدة أوجه. الوجه الأول قالوا لأن لم ينقل هذه الصفة إلا مالك بن حويرث، وهذا وجيه. أن كثير من الصحابة ممن عاش مع النبي سنوات لم ينقل أن النبي كان يجلس جلسة ماذا؟ الاستراحة، ولم ينقلها ولم تشتهر إلا عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن مالك بن حويرث إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكان النبي في آخر حياته قد ثقل، كما تذكر عائشة أن النبي كان في صلاة الليل كان يجلس يصلي وهو جالس، وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم إذا أراد أن يركع ماذا؟ قام صلى الله عليه وسلم وركع، وقام الركوع ثم سجد. فآخر حياة النبي ثقل طبعا، كبر صلى الله عليه وسلم، وهده الناس، هدته الدعوة والجهاد والحركة والنشأ، يعني ذهابه وإيابه، فتعب صلى الله عليه وسلم. فقالوا مالك بن حويرث جاء إلى النبي هذا الوقت. قالوا فكان النبي يجلس هذه الجلسة من باب ماذا؟ من باب أن الحاجة، ليس من باب السنة. والنبي أحيانا كان يفعل في صلاته ما هو واجب، يفعل في صلاة سنة ما هو واجب وهو سنة، وأحيانا يفعل في صلاة ما هو مباح له، ما هو مباح من باب الحاجة. ذكروا على ذلك مثالا يعني هذه الجلسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الأول شو قلنا؟ أن ذلك لم ينقله الصحابة. الأمر الثاني أن ما جاء في آخر حياة النبي. الأمر الثالث اللي احتجوا به أنه نقل عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا إذا قاموا في الوتر من صلاتهم ما كانوا يجلسون، وإنما يقوموا مباشرة، يقوموا على صدور أقدامهم من غير جلوس، من غير جلوس. فهذه حجة الجمهور، ولا شك أنها حجة قوية. لذلك من صلى وجلس جلسة استراحة له ذلك، ومن لم يجلس لا ينكر عليه ويقال أنت تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، له ذلك أيضا. تمام يا إخواني؟ هذه حجة جمهور أهل العلم. فقالوا هذه الجلسة نعم فعلها النبي، لأن الصحابي لا يكذب على الرسول، لكن النبي إنما فعلها للحاجة بسبب الثقل وأن المرض، فعلها صلى الله عليه وسلم، خاصة أن مالك لم يجلس عند النبي إلا 20 يوما. طيب ما هو الراجح؟ الراجح والله تعالى أعلم أن هذه جلسة سنة وليست لا تفعل للحاجة، وهذا أيضا من أوجه. الوجه الأول أن مالك رضي الله عنه لم ينفرد بذكر هذه السنة، بل ذكرها غيره من الصحابة، منهم أبو حميد الساعدي كما جاء في الحديث الصحيح أن أبا حميد الساعدي جلس، ليس أبو حميد فقط، جلس أبو حميد مع 10 من أصحاب النبي، كم العدد؟ 11. فقال لهم أبو حميد إني أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أعلمكم بصلاة النبي. الآن أبو حميد يقول لـ10 أنا أعلم واحد بصلاة النبي فيكم. قالوا طيب بين. فصلى صلاة وجلس فيها جلسة الاستراحة، جلس فيها قليلا كما جاء في الرواية ثم قام. ففعل أبو حميد هذه الصفة ولم ينكر عليه واحد من هؤلاء الـ10. هذا يدل أن مالك بن حويرث لم ينفرد بنقل هذه السنة، بل نقلها أبو حميد وأيده بقية هؤلاء الـ10. هذا يدل أن يعني هذا أمر مشتهر، لا كما قالوا أن النبي أنه لم ينقلها إلا هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. الأمر الثاني أيضا هذه الصفة يعني جلسة استراحة حتى أنها جاءت في حديث المسيء في صلاته، قد ذكرنا هذا، يعني جاءت في حديث المسيء في صلاته وأن النبي قال له ثم استد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا إيش قال؟ ثم استد حتى تطمئن ساجدا السجة الثانية ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. لكن هذا قدمنا أن هذا الحديث مشكل، أو هذه الزيادة مشكلة، لأنه لم يقل أحد من العلماء بأن جلسة الاستراحة واجبة أو ركن. هذا أمر أول. والإمام البخاري ذكر رواية بعد هذه الرواية، لأن هذه الرواية في البخاري، ذكر رواية رجل آخر اسمه أبو أسامة أو بن نمير، قال ثم السجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، مش جالسا، حتى تطمئن قائما. أيضا قالوا حتى تطمئن جالسا هذه رواية تحمل على التشهد، قالوا هكذا. فيعني هذا ذكر جلسة استراحة في حديث المسيء في صلاته يعني ردها العلماء بعدة أوجه، تقدم ذكر ذلك، ذكرنا ذلك عندما تكلمنا عن حديث المسيء في صلاته. فإذا حديث مالك بن حويرث لم ينفرد به مالك بن حويرث، وإنما جاء ما يؤيده في حديث أبي حميد الساعدي. وأيضا مالك بن حويرث كان حريصا على نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالك بن حويرث هو راوي حديث ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. بل ثبت في الحديث كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن النبي لما ودعهم قال لهم يعني ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم كذا وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي يقول لمالك ولأصحابه لما ودعهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كانت هذه الجلسة ليست سنة لبين له النبي، قال لهم ترى هذه الجلسة يا جماعة، هذه الجلسة إنما يفعلها الكبير في السن، لا تفعلوها، لكن بقية ذلك فعلوه. لكن النبي ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يجلس هذه الجلسة دل ذلك على أن هذه الجلسة ماذا؟ سنة من سنن الصلاة. ولكن كما قلت القول الآخر له وجاهته، فمن لم يفعلها لا ينكر عليه، ومن فعلها أيضا لا ينكر عليه. نختم الكلام على هذه الجلسة. إذا كنت تصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، هل الأولى أن تتابع الإمام أو أن تجلس جلسة الاستراحة؟ نقول هذا يعني له صورتان. الصورة الأولى، إذا كان هذا الإمام ممن يقرأ الفاتحة ويركع سريعا، فإذا جلست أنت جلست جلسة الاستراحة قد تفوتك القراءة، قراءة قد يفوتك الركن، فلا أظن أحد يقول أنك تجلس جلسة استراحة، بل تبادر وتلحق إمامك وتسابقه حتى تقرأ، لأن بعض الأئمة لابد أن تسابقه حتى تقرأ ماذا؟ الفاتحة. فاتحة ركن. فأقول إذا كان الإمام ممن يسرع في صلاته فلا ولا يجلس جلسة استراحة، لا تتابع على جلسة استراحة، وإنما أدركه واقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن جلسة استراحة في يعني أعلى أحوالها أنها سنة. أما إذا كان الإمام لا مما يطيع يعني تجد فرصة في القراءة، أيضا بعض أهل العلم يقول موافقة الإمام أولى من يعني مخالفته، فتوافقه وتتابعه. وإذا يعني خالفته مخالفة يسيرة في جلسة استراحة وأنت متيقن أنك ستدرك قراءة الركن قراءة الفاتحة، فلك أن لا تتابع إمامك وتجلس جلسة الاستراحة. نعم، تفضل شيخ. أيضا
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يموت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة.
أيضا
وعن سعد بن طالب الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقولون في الفجر؟ قال: أي بني محدث.
نعم، رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذه الحديث كلها في القنوت، في مسألة القنوت، لذلك ذكرناها كلها. فيعني هذه الحديث تدل على أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، والنوازل هي الأمور التي تنزل بالمسلمين من يعني المصائب والدواهي من الحرب أو القتل أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى يعني يحتاج المسلمون أن ترفع، فيقنت فيها يعني قنوت، يسمى هذا قنوت قنوت النازلة، قنوت المصيبة. وهذا القنوت دائما ما يكون مؤقتا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في حديث أنس مدة شهر، وهذا يعني دعا على قبائل من قبائل بني سليم رعل وذكوان، وهؤلاء القبائل قتلت يعني جملة عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة تسمى حادثة بئر معونة، وكان في يعني هذه حادثة تقريبا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد عظيم، وكانوا يعني أهل العلم ذهبوا يعلمون الناس، فخرج لهم هؤلاء الخونة وغدروا بهم وقالوا: لن نمسكم بسوء، حتى إذا استمكنوا منهم قتلوهم جميعا. فعظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا على هذه القبائل، على رعل وذكوان، وقنت عليهم صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. وهذا يدل أن الإنسان ضعيف دائما بحاجة إلى ربه، وإلى يعني أن يلوذ بالله سبحانه وتعالى ويعوذ به ويدعوه وأن يستعين به سبحانه وتعالى على كل حال. فإذا هذا القنوت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قنوت يسمى قنوت النازلة. قد يقول قائل: طيب نحن الآن في نوازل ليش ما ندعو؟ نقول يعني إذا حصلت نازلة يدعى في بدايتها، فإذا استمرت ليس من السنة يعني أن يعني يستمر الدعاء إلى الأبد في قنوت النوازل، وإنما يقنت بقدر ما يرى الإمام، وأيضا يقنت بإذن الإمام، بقدر ما يرى الإمام ويقنت بإذن الإمام، ثم يعني يتوقف الإنسان أو يتوقف الأئمة عن القنوت، لكن يدعو المسلم لإخوانه دائما، يدعو المسلم لإخوانه دائما. وأيضا في هذه الحديث أن القنوت يكون بعد الركوع، يكون ماذا؟ بعد الركوع. القنوت يكون ماذا؟ يكون بعد الركوع. لكن جاء في بعض روايات حديث أنس أن النبي قنت قبل الركوع، لذلك القنوت يصح أن يكون قبل الركوع ويصح أن يكون بعد الركوع. قبل الركوع يعني بعد القراءة يرفع يديه ويقنت، بعد الركوع أيضا يرفع يديه ويقنت. قد يقول قائل طيب لماذا لم يقنت في السجود؟ فإن الدعاء في السجود أقرب ما يكون. نقول لأن القنوت مراد منه أن يدعو الإمام ويؤمن المصلون وراءه، يؤمن المصلون وراءه، يحتاج إلى إسماع الناس، فلذلك كان القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. قال يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، ثم تركه، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت دائما، كان لا يقنت دائما، وإنما كان يقنت صلى الله عليه وسلم في النوازل، في المصائب التي تنزل في على المسلمين. لكن هل يستثنى من ذلك صلاة الفجر؟ هل يستثنى من ذلك صلاة الفجر؟ نقول جاءت الرواية وقال بذلك بعض أهل العلم، الرواية التي جاءت عند أحمد والدارقطني من وجه آخر، قال وزاد وأما في الصبح فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا. نعم، وأما في الصبح فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فاستدل بهذه الرواية بعض أهل العلم على أن القنوت إنما يكون في الفجر، إنما القنوت يكون في الفجر. لكن هذه الرواية فيها يعني ضعف من ثلاثة أوجه، في راوي اسمه أبو جعفر الرازي، فيها راوي اسمه أبو جعفر الرازي، هذا الراوي متكلم عليه ضعيف، متكلم عليه وهو ضعيف، فلذلك يعني هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة ماذا؟ لا تصح. وأيضا يعني هذا أبو جعفر الراوي يروي عن راوي اسمه الربيع بن أنس، الربيع بن أنس، أبو جعفر الراوي ضعيف، وروايته عن الربيع بن أنس أيضا فيها ضعف خاص، وهو أن حديثه عن الربيع بن أنس حديث مضطربة، حديثه عن الربيع بن أنس حديث مضطربة، نفسه الربيع بن أنس فيه كلام. فإذا أبو جعفر الراوي الرازي وربيع بن أنس، ثم أيضا العلة الثالثة أن هذه الرواية تخالف رواية ماذا؟ الثقات الذين ماذا؟ رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت، هكذا روى رواية الثقات في الصحيحين وفي غيرهما، صحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت دائما، ما كان النبي يقنت دائما. لذلك ماذا قال يعني طارق الأشجعي لما سأله ولده؟ قال يا أبتي، الحديث الرابع سعد بن طارق الأشجعي، قال قلت يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني سبحان الله صلى خلف الجميع، خلف الرسول وخلف، قال أفكانوا يقنتون في الفجر؟ وهذا يدل أن هذا الخلاف كان موجودا في ذاك الزمان، زمان الصحابة، أو حصل خلاف وحصل كلام يمكن من التابعين الله أعلم، قال أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، يعني هذا أمر محدث لم يفعله النبي ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولعل الصحابي هذا يقصد المداومة عليه، قضية المداومة عليه، قال أي بني محدث، وإلا أصل القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصل القنوت ماذا؟ ثابت، ألا وهو القنوت النازلة، أو أن هذا الصحابي لم يحضر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، يعني طارق الأشجعي رضي الله عنه لأنه غاب عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فلما سئل قال أي بني محدث، لكن كلامه رضي الله عنه حجة قوية في أن هذا الأمر ما كان عليه الحال دائما، ما كان عليه الحال ماذا؟ دائما. وجاء في رواية أي بني بدعة، صحابي يقول عن القنوت الدائم في صلاة الفجر ماذا؟ بدعة. وأيضا مما يجاب على حديث أنس، غير أنه حديث ضعيف، غير أنه إيش حديث ضعيف، ما أجاب به الإمام ابن القيم. فإن القنوت ليس هو الدعاء فقط، القنوت يحمل على عدة معاني، كنا أكثر من عشرة معاني، كما قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين المراد طول القيام، ومن معاني القنوت الخشوع. فيقول الإمام ابن القيم وحديث أنس ليست مختلفة، يعني إذا قلنا بصحة الحديث. فأنس روى أن النبي قنت شهرا، هذا المراد به الدعاء، وروى أنه في الفجر لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال والمراد هنا أنه كان يطيل الصلاة، هنا القنوت غير القنوت هناك. فإذا حديث أنس بن مالك ورد عليه بأنه حديث ضعيف ولا فيه عدة علل، أو قال أنه المراد من القنوت هنا، المراد من القنوت هنا هو طول القيام، طول ماذا؟ القيام، أنه كان يطيل. وأيضا من الحجج التي ترد على من يرى القنوت في الصلاة، وهي حجة حقيقة أيضا حجة قوية، أنه نقول لمن يرى القنوت في الصلاة أعطنا صفة هذا القنوت، ماذا كان النبي يقول في هذا القنوت؟ صح ولا لا؟ إذا كان النبي يقنت دائما في صلاة الفجر فسوف ينقل الصحابة رضي الله عنهم الكلمات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لم ينقل واحد من الصحابة هذه الكلمات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، صح ولا لا؟ هذا يعني حجة قوية. وأما حديث الحسن سيأتينا إن شاء الله الحديث الذي أن النبي علمه القنوت، هذا القنوت في الوتر ليس في الفجر، قنوت صلاة الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا قنوت صلاة الوتر ليس قنوت صلاة الفجر. فلو كان النبي يقنوت ومداوم على القنوت دائما لنقل الصحابة صفة هذا القنوت، قالوا كان يقول كذا وكذا. فلما لم ينقل شيء في هذا الباب دل أن النبي لم يكن يقنت أو يداوم على القنوت في صلاة الفجر. والذي يقوي هذا المعنى الحديث حديث أنس بن مالك الثالث، حديث أنس بن مالك الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا على دعا لقوم أو دعا على قوم، كان النبي يدعو للمؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أهل الإيمان كانوا مستضعفين في مكة، فكان النبي يدعو لهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا يدل أن القنوت إنما كان يفعله النبي أحيانا في النوازل التي تنزل بالمسلمين، ناس مستضعفين يدعو لهم أو ناس طواة يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم هنا يرد سؤال متى يقنت الإمام إذا قنت في النازلة، متى يقنت؟ نقول القنوت في النازلة ورد في الصلوات كلها، ورد أيضا في صلاة الفجر صلاة المغرب هذا وارد، ولا أدري هل ورد في صلاة الفجر، ما أدري، بعض أهل العلم يذكر أن القنوت يبدأ به الإمام فيقنت في جميع الصلوات في البداية، يعني أول أسبوع مثلا يقنت جميع الصلوات، ثم ماذا؟ ثم يخفف فيقنت في الفجر والمغرب بعد الركوع أو قبل الركوع، ثم إذا خفف قنت في الفجر حتى ماذا؟ حتى ينتهي، يعني أسبوع مثلا في جميع الصلوات، أسبوع يقنت في الفجر والمغرب، الأسبوع الأخير يقنت مثلا في الفجر ثم يختم فلا يقنت بعد ذلك. الخلاف في هذه المسألة طبعا خلاف معروف في هذه المسألة، يعني مذهب الإمام الشافعي أن القنوت يكون بعد الركوع، والإمام مالك يرى أن القنوت يكون قبل الركوع لكن غير رفع صوت، الإمام أحمد يرى أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، والإمام أبو حنيفة يرى أن القنوت ليس مشروعا لا في النوازل ولا في غيرها، والأقرب ما دلت عليه السنة، وأن القنوت يعني الشافعي يرى، يعني مذهب الإمام الشافعي أو المشهور عن الشافعي أن القنوت يكون في الفجر ويكون بعد الركوع، والمالكية يكون في الفجر ويكون قبل الركوع لكن بغير رفع صوت، والإمام أحمد يرى أن القنوت يكون في النوازل فترة، ثم الإمام أبو حنيفة لا يرى قنوتا، لا يرى قنوتا، والأقرب للصواب هو مذهب الإمام أحمد وأن القنوت إنما يكون في النوازل. هذا الذي جاء في ذكر قنوت الفجر حديث ماذا؟ حديث ضعيف. آخر شيء مما ينبغي تنبيه الناس عليه، تعليم الناس إياه، أن القنوت أن القنوت في الصلوات أخواني إنما هو سنة، فلا ينبغي الإشكال والخلاف والمشاكل بسببه، لا ينبغي الخلاف والمشاكل بسبب القنوت، سنة. قنت الإمام يعني يقنت من يرى القنوت وراه، ومن لا يرى القنوت يقنت أو لا يرى يقنت، خلاف بين العلماء إذا قنت الإمام. لكن المشاكل والإشكالات التي تقع في المساجد بسبب والله هذا قنت أو لم يقنت، هذه لا تنبغي. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.